قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم. في الآيات التي سنعيش اليوم في ظلالها، يعرض لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة للإنسان الذي يرى الحق ويصر على رفضه وعدم قبوله، وحتى لا يتهم بالتخاذل والعناد يحاول أن يدعي أنه يريد الحق. فهاهم كفار مكة حينما أعياهم أن يأتوا بمثل القرآن وهم لا يريدون الإذعان لأوامره، طلبوا منه الإتيان بغيره أو تبديله بقرآن تكون أوامره أخف وطأه وأيسر تناولا لمن لا يريد ترك شهواته وأهوائه. وقريب من هذا ما يفعله الجاحدون المعاندون لشرع الله سبحانه، إنهم يعلمون يقينا أن شرع الله هو خير قانون يمكن أن يطبقه الإنسان، لكن هذا القانون لا يسير وراء رغبة إنسان ولا يتماشى مع هوى زيد أو عمرو، إنه قانون الإله والدستور الذي ارتضاه خالق الإنسان ليكون مرجعه في الحكم والتعامل. أخي المشاهد، هذا الإيمان الذي نحيا به يفرض علينا أول ما يفرض الإذعان لحاكمية الله في الأرض، والنظر إلى القرآن لا على أنه فقط كتاب يتلى تقربا لله ينال به المسلم 10 حسنات على كل حرف يقرأه، ثم تكون حياتنا في واد وتعاليم القرآن في واد، بل ينبغي أن يكون القرآن دستور حياتنا ومرجعنا لعلاج مشكلاتنا مهما كان نوعها. إنه قانوننا، حكم الله فينا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلتنطق قلوبنا وعقولنا مع ألسنتنا إذا تولي علينا حكم من أحكامه، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
نقف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. نبدأ بصفة الهمس لحرف التاء في كلمة تتلى وإذا تتلى. لاحظ كيف وضحت صفة الهمس حرف التاء، ثم لاحظه إذا أهملت همسه هكذا تتلى، حرف ضعيف غير واضح، فأجري النفس معه تتلى. بعد ذلك المد الطبيعي في حالة الوصل في كلمة بينات، بينات قال، بينات قال. جاءت هذه الألف الخنجرية التي لونت باللون الكموني وقبلها حرف مفتوح، تمد حركتين وجوبا في حالة الوصل. والآن لاحظ كلمة إيتي، إيتي في قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، لقاء نأتي بقرآن. فإذا أردت أن تبدأ بها فقل إيتي بقرآن. لاحظ هذه الألف المقصورة في كلمة تلقاء، لونت باللون الرمادي إشارة إلى أنها تسقط من اللفظ، وهي من زيادات الرسم العثماني. حكم الإظهار في قوله تعالى يوم عظيم، التنوين وبعده حرف العين، يظهر التنوين وما بعده من غير غنة أو تشديد، يوم عظيم. المثال التالي على المد المنفصل في قوله تعالى ولا أدراكم به، جاء حرف المد والهمزة منفصلين كل في كلمة، ولذلك سمي مدا منفصلا، وهو مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين، وقد ميز بالبرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. صفة الهمس لحرف الفاء في كلمة يفلح، يفلح تقويه وتوضحه، وأذكرك بأن حروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. المثال التالي على الميم المشددة في كلمة عما، كل ميم مشددة تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، ميزت في مصحف التجويد باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة. حكم الإدغام بلا غنة في قوله تعالى من ربك، من ربك، النون الساكنة وبعدها حرف الراء، تسقط النون من اللفظ، ولذلك هي رمادية اللون في مصحف التجويد، وتشدد الراء التي بعدها هكذا من ربك، من ربك. الإظهار الشفوي في قوله تعالى لقضي بينهم فيما، بينهم فيما، الميم الساكنة وبعدها حرف الفاء، تكون الميم أشد إظهارا إذا جاء بعدها حرف الفاء لأن حرف الفاء قريب من مخرجها، فانتبه واحذر أن تخفيه، اقرأ هكذا لقضي بينهم فيما. أخيرا الإدغام الشفوي في قوله تعالى إني معكم من، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، تدغمان فتصبحان ميما واحدة مشددة لونت بالأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. وفي ختام لقائنا أيها الإخوة الكرام، ننتقل وإياكم إلى بلاغة ألفاظ القرآن الكريم. يقول تعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. تأمل معي أخي الحبيب كيف قالوا إيتي بقرآن ولم يقولوا إيتي بكتاب، مع أنهم لا يعترفون بالقرآن أصلا، وذلك اعتراف منهم في قرارة نفوسهم بأنه قرآن معجز، وليكون هذا حجة عليهم يوم القيامة، لأن القرآن علم على الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. لاحظ أخي لما قال ربنا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولم يقل ما قرأته عليكم، ذلك لإثبات معجزة القرآن، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يحسن القراءة والكتابة، والمقدرة على تلاوة كتاب الله مع تحقيق الأمية دلالة على صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى أيضا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. تأمل أخي كيف قال سبحانه ويعبدون، مع أن ذلك صدر منهم في وقت مضى ولم يقل وعبدوا، وذلك لاستحضار الحالة التي هم عليها من الاستمرار في عبادة الأصنام وتصميمهم على ضلالهم، ولذلك قدم نفي الضر على نفي النفع، لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام خوفا من شرها وأملا في عدم إيقاع الأذى بهم، وإذا حصل منها نفع فلا بأس في ذلك على حد زعمهم، فالأولى عندهم دفع الضر وإبعاد الأذى عنهم، وهذه الأوهام كانت تصدهم عن ترك عبادة الأصنام خوفا منها، ولذلك نفى الله ضرها أولاً.